بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
فهذا درس جديد في كتاب جديد إن شاء الله تعالى، متعلق بعلوم الحديث أو أصول علم الحديث. وقبل أن نبدأ بارك الله فيكم، هذا ورقة جاءت فيها إعلان أن شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وفقه سيفتح درسا في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بدءا من يوم الخميس الموافق للعشرين من هذا الشهر بعد صلاة العشاء في جامع الرضوان إن شاء الله. فاحرصوا بارك الله فيكم على الإفادة والاستفادة. ثم إن هذا الشرح الذي سنتناول الكلام عنه لهذا المتن أو المتن الذي سيدرس إن شاء الله تعالى، قبل أن نبدأ ونشرع ثمة مقدمات ثلاثة مهمة بين يدي هذا الدرس يجب أن تعرفها، وهي أولى تلك المقدمات أن تعلم بارك الله فيك أن هذا العلم الذي وصل إليك غضا طريا بهذا الكم وبهذا الجمع المبارك من أئمة الإسلام، إنما أفنى علماء السنة في ذلك الأعمار والأوقات والنفس والنفيس ليحصلوا لك هذا العلم ويدونوه لك ويحفظوه لك إنفاذا لأمر الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن من ذلك ما يدل من كلام الأئمة وتقريراتهم النظرية والعملية ما يدل على هذا التنصيص، أعني بذل الأنفس والأوقات في تحصيل والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا كلام للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في تقدمة الجرح والتعديل، فيقول رحمه الله في أول الكتاب بعد أن بسمل واستعان بالله جل في علاه، قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، جعله موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنى فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوباته وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحل الحلال ويقيم الناس على منهاج الحق، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل، فلم يزل على ذلك صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه عليه الصلاة والسلام، وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام أنه حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، نعم، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: فإن قيل بعد هذه التقدمة كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه، كيف السبيل إلى تفهم ذلك والوقوف عليه؟ قيل، يعني الجواب، بالآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم. فإن قيل فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان، لا يخلو زمان منهم، لا يخلو زمان منهم. ثم أسند رحمه الله إلى عبد الله بن المبارك أنه قيل للإمام عبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني الموضوعة، يعني كيف نفعل، ماذا نفعل، كيف نميزها؟ قال رحمه الله: تعيش لها الجهابذة، بمعنى ينخلونها نخلا فيميزون الصحيح من سواه. قال: فإن قيل فما الدليل على صحة ذلك؟ قيل له: اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك أنهم صيارفة الفن وجهابذته وحذاقه وعلماؤه، اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك، ولم ينزلهم الله عز وجل هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك، وأنتم شهداء الله إيش في أرضه، إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم جل وعلا أعلاما لدينه ومنارا لاستقامة طريقه وألبسهم لباس أعمالهم. عرفت كيف تصل إلى المعاني التي أرادها الله جل وعلا ليس لك إلا من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم والمأثور عن الصحابة، وكيف السبيل إلى معرفة الصحيح والسقيم؟ بمعرفة جهابذة الفن وعلمائه. وكيف يكون ذلك هم أهله؟ بشهادة أهل العلم لهم بالتقدم والإمامة. إلى أن قال رحمه الله: قال أبو محمد: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل، أليس كذلك؟ حدثنا وأخبرنا، ليس لك إلا هذا الطريق. قال: إلا من جهة النقل والرواية وجب، والحالة هذه ماذا نفعل؟ أن نشمر وأن نجتهد. قال: وجب، والحالة هذه، أن نميز بين عدول النقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. لأن هذا سلسلة الإسناد، كيف لنا؟ لا بد أن نفتش، لا بد لنا أن نفتش، فنميز الثقة من غيره والضعيف من غيره والمغفل من سواه وهكذا. ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة، حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم، لازم، لأن هذا دين. ما تدين لله جل وعلا بماذا؟ بالمطرح والواهي والمكذوب والموضوع. فلا بد أن نفحص وأن نبحث، قال رحمه الله: والبحث عن أحوالهم وإثبات الذي عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في النقلة؟ بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقى وحفظ للحديث وإتقان وتثبت فيه. وإن لم يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات، ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات. وأن يعزل عنهم، بعد أن ميزنا الثقة المتقن والثقة الذي هو دونه، ها عرفناهم في مراتبهم وجعلناهم في أماكنهم، هؤلاء الرواة الثقات من النقلة، ننتقل إلى من سواهم بعد أن ميزنا الضعيف من غيره. قال: وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه. لماذا أن يتبين هذا من هذا ويعزل هذا عن هذا؟ قال: ليعرف به أدلة هذا الدين، ليعرف به أدلة هذا الدين، يعني الأدلاء لهذا الدين، وأعلامه وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء أهل العدالة، فيتمسك أي العبد بالذي رووه. لماذا؟ بثقتهم وأماناتهم وضبطهم وبعدهم عن الجرح، واضح؟ فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه. أنا أسألكم، هذه الأوصاف في الحديث الآحاد الصحيح تنطبق أو لا تنطبق؟ وهذا من الأدلة في الرد على القائلين بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن. كيف يتمسك بالذي روى؟ يعتمد عليه، ها؟ يحكم به، تجري أمور الدين عليه، يجريها ويعتقدها. هل يمكن أن يعتقد على الظن وأن يعتمد على الظن؟ هذا مما لبس به أهل الكلام، بارك الله فيكم. قال: وليعرف أهل الكذب تخرصا، يعني الذين يضعون الأحاديث ويكذبون، وأهل الكذب وهما، لأن يطلق على الحديث الوهم أيضا أنه حديث ماذا؟ كذب، كما يطلق أحيانا ذلك الإمام أحمد وغيره. قال: وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها. إن كذب فكذب، ما يباهي، ما يحابي في هذا. إن كذب فيقال إيش؟ كذب، ما تقول هذا تشدد، هذا دين، ودين الله أحق أن يطلب له العدول. إن كذب فكذب، وإن وهم فوهم، وإن غلط فغلط، وهؤلاء هم أهل الجرح. فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار. ومن حديث بعضهم في الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقاق والترغيب والترهيب أو نحوه. قال أنتم معي؟ لأن هذا له علاقة بدرس علوم الحديث. قال ثم احتيج، بعد أن عرفنا منازل إيش الرواة، عرفنا هذا كذا وهذا كذا، قال ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم. وهذا من عدل أئمة السنة وعلماء الحديث، من عدلهم لا يقولون في الواهم أو في الذي يغلط يسيرا يقولون عنه أنه كذاب ولا وضاع، وإنما يقولون عنه ماذا؟ ما يستحقه، بارك الله فيكم، ما يستحقه من ماذا؟ من المنزلة، من المنزلة. قال ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين درجاتهم، ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح. لما تنزل العالم في منزلته كشعبة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وسادات الدنيا في الحديث، تنزلهم في محلهم، أليس كذلك؟ ولا تجعل هذا في مكان هذا، إن كنت من أهل النظر يجعل كلهم في محله ومنزلته. هؤلاء أهل النقد والجهبذة والمعرفة والتنقير والتفتيش، هم أهل التزكية. ليست التزكية لكل أحد، واحد نكرة لا يعرف الكوع من الكرسوع، يأتي ويزكي فلانا وعلانا، يظن أن هذا العلم يعرفه كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل. لا، هذا العلم له قانونه وله أهله. قال هؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح، ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه، فهم أهل، هؤلاء هم أهل العدالة. ومنهم الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت يعني في الحديث، الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه أيضا. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والغلط والخطأ والسهو، فهذا يكتب حديثه فيكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام، يعني يكتب اعتبارا لا احتجاجا. ومنهم من قد ألصق نفسه بهم، يعني بهؤلاء، ودلسها بينهم، أدخلها وغطى نفسه بينهم، لكن من ينقب عنه وينقر؟ من؟ الجهابذة النقاد الذين يعرفون هؤلاء المدلسين وغيرهم. ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح وتطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به، ويسقط ولا يشتغل به. ما الذي تفهم من هذه المقدمة النفيسة المختصرة؟ عناية أئمة السنة بماذا؟ بحراسة الدين، وجعل هذه القوانين للحفاظ وحراسة الدين. وبينوا لك هذا التسلسل، أن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم، فهو المبلغ والمبين والموضح إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله. كيف السبيل إلى معرفة هذا الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بمعرفة العلماء النقاد. وكيف السبيل إلى معرفة أنهم علماء نقاد؟ شهداء الله في أرضهم من أهل العلم. وكيف كذلك أن نعرف الرواة وأقسام الرواة وطبقات الرواة؟ هكذا. إذن علم الحديث أو قوانين علم الحديث أصول مستمدة كما سيأتي من الكتاب والسنة وفعل السلف. فهؤلاء العلماء لهم العناية الفائقة بالسنة، ولهذا جعلوا القوانين والقواعد الدقيقة الرصينة للحفاظ على السنة، لم يحابوا في ذلك لا أبا ولا ابنا ولا غير ذلك دين. ويقول الإمام ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين، حتى تعرف منزلة الأئمة كيف وصلكم هذا الكتاب وهذه الكتب، قال رحمه الله: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز. يسافر الواحد، يرتحل البلدان البعيدة ليسمع حديثا وحرفا، كما في رحلة حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وغيره كثير وكثير مما ذا من المأثور عن السلف رضي الله تعالى عنهم. يبقى الواحد الأيام الطوال ليحفظ حديثا واحدا يسمعه. قال: آثروا قطع المفاوز، يعني الصحارى. قال: آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان، في طلب السنن في الأمصار. ما هو لينام ويتنعم برغد العيش، قطعوا وذهبوا حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة، وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة. لئلا كل هذا ليش؟ بالله قولوا لي بربكم. طبعا أنت تقرأ عن أمثال هؤلاء أبدا، هم في الكتب فقط، هم في الكتب. فإذا ما جاء إنسان من متبع السلف المقتدي والمقتفي لآثارهم والمستن بسننهم والسائر على طريقتهم ليحافظ على الدين وحياضه ويحرسه كما حرسوه، قالوا: أنت تريد أن تتقمص شخصية أحمد، أنت تريد أن تتقمص شخصية فلان. نعم، وأنعم به من تقمص، أن تسير على هذا السنن. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول رحمه الله: حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة، وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به أي الناس، وإن فعل بأن أدخل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. والقائمون بنصرة ماذا؟ الدين. أبدا دين الله لا يسمحون بأن يعبث فيه العابثون وأن يدخل فيه المضلون ما ليس منه. فإن أدخلوا القواعد، في ذاك الزمن توجد ماذا؟ الروايات، باب الرواية شيء مفتوح. الآن القواعد والأصول الفاسدة والتقريرات المنحلة المنحطة في تقويض أصول أهل السنة والجماعة. لا والله، أهل السنة المحضة لهم بالمرصاد، يكشفون العوار ويبينون الخلل وينصحون للناس دين الله جل وعز. ولكم أن تنظروا مثالا ساقه الحافظ الحاكم رحمه الله، مثال عملي، نعم، في تقرير هذا الذي تسطره العلماء من الرحل والذهاب والدوران، في حديث العرباض بن ساري الشهير أو راجعوا هذا في المستدرك في المجلد الأول منه في 96. وكيف أنه لما ذكر حديث العرباض من إحدى طرقه، نعم، قال قد توبع عليه حجر بن حجر الكلاعي من فلان وفلان، نعم، وأنه تشبه فيه بقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث لما سمع حديثا وطلبه بمكة والعراق والمدينة وهنا وهنا، حتى عاد الحديث إلى شهر ابن حوشب، قال فتركه، قال والله إنه أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين لو صح الحديث. لكنه لم يصح، لكنه لم يصح. قال الحاكم معلقا: أما هذا الحديث، يعني حديث العرباض، فقد صح والحمد لله رب العالمين، لأنه طلبه هنا وطلبه هنا ورحل هنا وأخذه من هنا، وهو حديث العرباض الذي تحفظونه، العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه. ويقول العلامة المعلم اليماني رحمه الله في تحقيقه للجرح والتعديل في هذه المقدمة النفيسة بعد البسملة والحمدلة، يقول رحمه الله: الإنسان يفتقر في دينه ودنياه، الإنسان يفتقر في دينه ودنياه إلى معلومات كثيرة. أنا أقرأ عليك لأن حتى تعرف أن الخلف يتابعون السلف، فأنعم به من اتباع وأكرم. قال: الإنسان يفتقر في دينه ودنياه إلى معلومات كثيرة، صحيح؟ لا سبيل له إليها إلا بالأخبار، وإذ كان يقع في الأخبار الحق والباطل والصدق والكذب والصواب والخطأ، أليس كذلك؟ هذا معنى الخبر. فهو مضطر إلى ماذا؟ مضطر ضرورة، مضطر إلى تمييز ذلك، يعني الصادق من الكاذب، الصحيح من غيره. وقد هيأ الله تبارك وتعالى لنا سلف صدق حفظوا لنا جميع ما نحتاج إليه من الأخبار، أليس كذلك؟ في تفسير كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه وقضايا القضاة وفتاوى الفقهاء واللغة وآدابها والشعر والتأريخ وغير ذلك، والتزموا وألزموا من بعدهم سوق تلك الأخبار بالأسانيد، التزموا وألزموا، وتتبعوا أحوال الرواة التي تساعد على نقد تلك الأخبار بالأسانيد، التي تساعد على نقد أخبارهم، وحفظوها لنا في جملة ما حفظوا، وتفقدوا أحوال الرواة وقضوا على كل راو بما يستحقه، فميزوا من يجب الاحتجاج بخبره ولو انفرد، ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتضد، ومن لا يحتج به ولكن يستشهد، ومن يعتمد عليه في حال دون أخرى، وما دون ذلك من متساهل ومغفل وكذاب. وعمدوا إلى الأخبار فانتقدوها وفحصوها وخلصوا لنا منها ما ضمنوه كتب الصحيح، وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها الصحة، وقد عرفوا بسعة علمهم ودقة فهمهم ما يدفعها، وهذا المعبر عنه بعلم العلل، ما يدفعها عن الصحة، فشرحوا عللها وبينوا خللها وضمنوها كتب العلل، وحاولوا مع ذلك إماتة الأخبار الكاذبة، فلم ينقل أفاضلهم منها إلا ما احتاجوا إلى ذكره للدلالة على كذب راويه أو وهنه، ومن تسامح من متأخريهم فروى كل ما سمع فقد بين ذلك ووكل الناس إلى النقد الذي قد مهدت قواعده ونصبت معالمه. فبحق قال المستشرق المحقق فلان ما أدري اسمه كذا، قال ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، حتى شهد الأعداء بماذا؟ بأن حقا للمسلمين يفتخروا بهذه القواعد. إلى أن قال رحمه الله: وعلم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ، وهذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث، ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات مع أنه فرع عظيم، والكلام في الرجال جرحا وتعديلا انتبه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك أي جرحهم وتعديلهم تورعا وصونا للشريعة لا طعنا في الناس يعني تشهيا، وكما جاز الجرح في الشهود جاز الجرح في الرواة، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك، افترضوا أي فرضوا وأوجبوا على أنفسهم الكلام في ذلك. انظروا كيف هذا التتابع، تتابع العلماء على هذا التقرير وأصول هذا الفن. نعم، القاعدة الثانية أو المقدمة الثانية بناء على هذا الذي سبق من هذا البيان المختصر عن ماذا؟ عما بذله الأئمة في الحفاظ على السنة ونقد الرواة وتمييزهم وجرحهم وتعديلهم إلى آخره، بناء على هذا يجب أن تعلم أيها المحب أهمية هذا العلم، أهمية هذا العلم الشريف. لماذا؟ لأنه متعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. إذن الحاجة إلى فهم علم أصول الحديث وقانون الرواية، الحاجة إلى فهمه وإتقانه وتحرير مسائله، الحاجة إلى هذا ماسة جدا، الحاجة إلى هذا إيش؟ ماسة جدا. لأنه مع الأسف أن كثيرا ممن يدرسون ويقرؤون في هذا الفن يدرسونه يتعلمونه يغفلون عن الهداية، عن الهداية إلى دقائق هذا العلم، ويغفلون عن الهداية إلى تحرير مسائله وإتقان ذلك. إما أنهم يغفلون لعدم وجود المعلم الحاذق، وإما أنهم يتغافلون، وكلاهما أمران أحلاهما مر، لأنك في الحقيقة لم تحصل شيئا دقيقا ولا صحيحا. فهمت؟ قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند لا بأس به: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. في صحة إيش؟ كيف تميز صحيح الرجال من سقيمهم إذا لا تعرف هذا الفن على أصوله وقانون أهله؟ كيف؟ فلا سبيل إذن إلى التحقيق في صحة الرجال إلا بتحقيق هذا العلم. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: سمعت علي بن المديني شيخه يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. فإذا أنت ضيعت معرفة تحقيق نصف الرجال أو نصف العلم وهو معرفة الرجال، فاتك نصف ماذا؟ العلم أو أكثره. ولهذا قال الإمام ابن حبان أيضا في مقدمة المجروحين: لم يكن، قال الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين: لم يكن هذا العلم، لم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا. يتكلم ابن حبان عن زمنه 354 الوفاة، أوجب منه في زماننا هذا. لماذا؟ قال: لذهاب من كان يحسن هذا الشأن، لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به، وقلة اشتغال طلبة العلم به. ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في رسالته الشهيرة بالمقدمة، قال: إن هذا العلم، علم أصول الحديث أو علم الحديث، هو من أكثر العلوم تولجا، من أكثر العلوم تولجا. قال الحافظ رحمه الله معلقا ماذا قال؟ أي دخولا في فنونها، أي فنون العلم. والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه. هذا العلم أكثرها تولجا ودخولا، يعني أن هذه العلوم تحتاج إلى علم الحديث، إلى علم أصول الحديث. قال رحمه الله: وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. أما الحديث فظاهر، أليس كذلك؟ هذه كتب السنة وكتب السنة المسندة تحتاج إلى تمييز النقل كما قال الإمام ابن أبي حاتم والعلماء. قال: وأما التفسير فإنه أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت، أي عنه عليه الصلاة والسلام، مما لم يثبت، إذا رجع إلى معرفة ماذا؟ هذا الفن. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت. كم هي كتب الفقه الطافحة بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والواهية، وتبنى عليها الأحكام. قال: يحتاج إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم ماذا؟ إلا بعلم الحديث، إلا بعلم الحديث. وأضيف إلى كلام الحافظ رحمه الله أن علم الاعتقاد الذي هو أس العلوم أيضا يحتاجها، يحتاج إلى علم الحديث، يحتاج إلى علم الحديث. فالمؤلفات في الاعتقاد المسندة كالسنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد وشرح أصول اعتقاد أهل السنة اللكائي والأسماء والصفات البياقي والرد على الجهمية لأحمد والرد على الجهمية لابن مندى والتوحيد والإيمان، أليست كذلك؟ كتب كلها ماذا؟ في الاعتقاد مسندة. تحوي ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وعبوديته جل وعلا، والبعث والنشور والجنة والنار والقيامة والجزاء والحساب والقضاء والقدر، أليس كذلك؟ كلها ماذا؟ كلها مسندة. فلا سبيل إلى إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لأعتقد كما قال الإمام ابن أبي حاتم فيحكم به في الدين إلا بماذا؟ بالتمييز ومعرفة هذا الفن وإتقانه، أو نفي صفة أو إثبات أو عذاب أو نعيم، لا يمكن إلا بهذا الباب أبدا. ولهذا أيها الأحبة تجدون أن العلماء المحققين يؤاخذون بعض المؤلفين إذا ما أوردوا في كتبهم أحاديث موضوعات وواهيات دون البيان. فمثلا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري، يقول رحمه الله ذكر أن ثمة كتب جمعت أحاديث موضوعة كثيرة وأكاذيب عظيمة مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الموصلي وتنقلات الأنوار للبكري. قال لما ذكر هذه الكتب، قال فيه من الكذب والأكاذيب ما لا يخفى على فطن لبيب. ومن هو الفطن اللبيب؟ من هو؟ أنا أسأله، هو الذي يعرف هذا فيميز. ما هو الفضل أنك ذكي؟ الذكاء وحده لا يكفي، لا بد أن تعرف آلات الفن لتميز فتكون فطنا. ثم قال وذكر الشفاء للقاضي عيام، وقال أنكر العلماء عليه كثيرا مما ذكره من الأحاديث والتفاسير التي يعلمون أنها من الموضوعات والمناكير. وذكر أيضا في موطن آخر مسند الفردوس للديلمي وفضائل النبي عليه الصلاة والسلام لابن سبع، وله ابن سبع كرامات الأولياء، وقال فيه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله. وقال أيضا عن كتب التفسير كما قال الإمام الحافظ ابن حجر فيما مضى، قال رحمه الله أيضا في رده على البكري وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوها فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لا يجوز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها، فكيف بغيره كتفسير أبي القاسم القشيري وأبي الليث السمرقندي وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب. يقول ومع هذا بارك الله فيك نقدهم وبين أن ما قالوا هذه كتب تفسيرها يعني هي تفسير ويتسمح فيها. ويقول أيضا رحمه الله ناقدا بعض الحفاظ من المحدثين عن السكوت، فقال رحمه الله أبو نعيم والخطيب، أبو نعيم الأصبهاني والخطيب البغدادي وابن ناصر الدين أي الدمشقي وأبي موسى وابن الجوزي وعبد الغني أي المقدسي وابن عساكر ونحوهم، هؤلاء سكوتهم عن الإنكار في كثير مما يروونه يعني في مؤلفاتهم مما أسندوه لا يدل على الصحة عندهم باتفاق أهل الحديث كالمؤاخذ لهم، كالمؤاخذ إيش لهم بارك الله فيكم. ولك أن تقارن هذا الصنيع وهذا الكلام وهذا التقرير بصنيع أئمة السنة وعلماء الحديث، فانظر إلى الإمام الشافعي مثلا قال في الرسالة ذكر حديثا لا يؤمن أحد بعدي جالسا، حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا متعلق بالفقه أليس كذلك؟ قال رحمه الله، قال: هو منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه، مرغوب الرواية عنه، لا نريد الرواية عنه ولا تحل الرواية عنه، مرغوب الرواية عنه، لا يثبت بمثله حجة على أحد أبدا. ولهذا علق العلامة أحمد شاكر على الحديث فقال: هذا الحديث في غاية من الضعف، في غاية من الضعف. وهذا الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقول: عبد الله بن الإمام أحمد: عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الطستي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. عبد الله يسأل والده عن هذا الحديث فقال: قال أبي هذا باطل، هذا باطل. يقول عبد الله: يعني أن إسماعيل وهم، شوف، وحكم على وهمه بأنه حديث ماذا؟ باطل. قد تقول أن حديث الواهم يتقوى، لا، ما هو في كل حال ولا على كل ماذا وجه، هذا باطل وأسماه إيش؟ باطل. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عن حديث إذا اختلف فيه الثقات، مثل حديث يرويه الثوري ويخالفه فيه مالك والطريق إلى كل منهما صحيح، ماذا نفعل؟ فقال الإمام الدارقطني رحمه الله: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته، أو جاء بلفظة زائدة مثبتة يقبل منه أو تقبل منه تلك الزيادة ويحكم لأكثرهم حفظا. نعم، ويحكم لأكثرهم حفظا، وإن أخطأ قال: ويبنى على من دونه، يعني ينظر في القرائن. طيب عن هذا كله الدقيق الكلام لا يمكن أن تصل إليه، تقول على سنن كثيرين إذا ما جاء حديث حصل خلاف بين مالك والثوري على قاعدة كثير من الرواية على الوجهين، فلعله روي هكذا ولعله روي هكذا، صحيح؟ ما هو على كل حال، هذه الدقائق لا يمكن أن تصل إليها إلا بتحرير مسائل هذا الفن والتدقيق فيها والفهم الصحيح والدقيق لها. ولهذا قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث، الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، لأنه لو سكتوا لانبرت وظنت الناس أن هذه سنة. إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو إيش؟ أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، أنه ليس معدنا للصدق وروى إيش عنه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، ماذا يكون هذا؟ قال: كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها يعمل بها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة، أليس كذلك؟ ولهذا قيل للبخاري نعمل بالحديث الضعيف، قال في الصحيح غنية عن الضعيف، تريد أن تعمل اعمل بالصحيح ففيه غنية من الضعيف. قال مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع، إلى أن قال وأحرى بهذا الذي يروي الأحاديث ويغش المسلمين ويسكت عن المجاهيل من غير بيان، أحرى به أن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم، لأنه ما نصح، ويجب على العالم أن يكون ماذا؟ ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وضح يا إخوتاه؟ إذن هذا العلم مهم، تصور معي هذا كله واربطه بأصول هذا الفن واعلم أنه مهم وخطير، ما هي قضية تأخذها في ساعات أو في دقائق، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وأما المقدمة الثالثة، هي أربعة الله يعينكم، نعم الثالثة تتعلق بالتصنيف في هذا الفن في علوم الحديث، وقد بينت في شرحي على النخبة مراحل التصنيف في هذا الفن. وهذا الحديث وهذا العلم كما مر في كلام العلماء وتقريراتهم أنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصوله ثابتة في الكتاب والسنة وفعل أكثر الصحابة والتابعين. وما قصة عمر في استثباته من أبي موسى في الاستئذان وهي في الصحيحين عنكم ببعيدة؟ وما كتابة أبي موسى الأشعري إلى عامر بن عبد قيس كما عند ابن أبي شيبة؟ إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، فإن كان الأمر كما قيل فاتق الله وعد، وإن لم يكن فاتق الله ودم. هذا ثابت في التنقل والتثبت. فأصول هذا الفن مدلول عليها ومستمدة من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة الصالح، ولكن التصانيف في هذا بارك الله فيكم كانت متناثرة، ما صنف فيها بعد، ثم لما احتيج إلى جمع السنن، وأول جامع للحديث والأثر ابن شهاب آمرا له، من الذي أمره؟ عمر بن عبد العزيز. فلما جمعت السنن وجمعت الآثار جمعت معها هذه ماذا؟ القواعد، فكانت منثورة مبثوثة في المصنفات عموما. ثم بعد ذلك لما جيء إلى تدوين السنة والتمييز بين الصحيح في الأخبار وغير ذلك أو الجوامع والمسانيد والمصنفات، ضمنت هذه القواعد في بعض المؤلفات كمقدمة الإمام مسلم وجملة من قوابل القواعد في جامع الإمام الترمذي، وأفرد العلل في العلل الصغير في الملحق بالجامع وغير ذلك. ثم أيضا ألف في ذلك العصر مؤلفات خاصة ببعض أنواع علوم الحديث كالعلل، ومن ذلك العلل علي بن المديني، وكذلك ماذا؟ العلل لابن أبي حاتم وغير ذلك، نعم. وألفت مؤلفات جمعت فيها أوجه كثيرة من العلل وتعليلات الأئمة، ككتب التواريخ للإمام البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة، هذا الكتاب الكنز الذي فيه أصناف وصنوف من أنواع علوم الحديث، وكثير من الأمور التي كانت تنقل وتقرأ في بعض المصنفات عن الإمام ابن المديني أو عن يحيى القطان في التعليل وغيرها موجودة في بطن هذا الكتاب وغير ذلك، بارك الله فيكم. ثم بعد هذا جاءت مصنفات ألفت بالمفردات الخاصة في الفن، كما فعل الرامهرمزي في المحدث الفاصل وغيرهم، وثم تتابع العلماء بعد ذلك في التصنيف والتأليف. واضح بارك الله فيكم؟ نعم، هذا باختصار فيما يتعلق بهذا التصنيف في هذا الفن، وكما قلت قد بينا هنالك فلا نكرر. وأخيرا آخر تلك المقدمات هو تنبيه لك أيها المحب والراغب في تحصيل العلم على سنن أهله، فما أحوج طالب العلم إلى التحلي بآداب طالب العلم، ونظرا لعظيم أمر أدب الطلب وضرورة عناية الطالب والمحدث على السواء بالآداب، ذكر علماء السنة وعلماء الحديث هذا الباب وهذا النوع في كتبهم المتعلقة بعلوم الحديث، فجعلوا من أنواع علوم الحديث معرفة آداب طالب الحديث، سواء المتعلقة آداب الطالب مع نفسه أو آداب الطالب مع زميله أو آداب الطالب مع شيخه، وقبل هذا آداب الطالب مع ربه جل في علاه. وخص أيضا المحدث بآداب تخصه أيضا لعظيم أمر هذا الباب وخطورة التساهل فيه، فما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. فبارك الله فيكم، وجوب العناية بهذا الباب، منهم من أفرد هذا الباب بمؤلف ومنهم من ضمنه الكتب، وكما قال ابن سيرين رحمه الله أنهم كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون الهدي، أكانوا يتعلمون الأدب والسمت كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. فثمة آداب لا يحسن بل يقبح جدا بطالب العلم وطالب الحديث خاصة أن لا يتحلى بهذا، هي من الموجبات والواجبات التي يجب أن تتحلى بها. فمن ذلك يا رعاكم الله، والذكرى تنفع المؤمنين، ضرورة أن تعتني بتحقيق الإخلاص لله جل وعز في طلبك للعلم. طلب العلم عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فيجب أن تعتني بتحقيق الإخلاص لله جل وعز في هذا الباب، وإياك وما يقدح فيه، إياك وما يقدح فيه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في موقظته: تصحيح النية من طالب العلم متعين، والتصحيح دليل على ضرورة ماذا؟ المعاهدة والمجاهدة صباح مساء. تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. ولهذا قال الإمام محمد بن زيد رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، مكر به. قال رحمه الله: فقد خسر، نعوذ بالله، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولنفع الناس فقد فاز، إلى أن قال: فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله، واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتجبر وتكثر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فانتبه أيها المحب أن تكون ممن خسر، وجاهد نفسك وقاومها، فأنت أدرى بنفسك من غيرك، وكل امرئ حجيج نفسه. والأمر الثاني، بارك الله فيكم، مما أوصي به أبنائي وإخواني، وجوب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يظهر عليك ذلك سرا وعلانية، جهارا ونهارا، وفي الخفية والعلن. فإن في اتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الخير كله في الدنيا والآخرة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الطرق إلى الجنة كلها مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن تدخل الجنة إلا من هذا الطريق. فلا تتعب نفسك، فالزم وتأمل في قول الله جل وعلا في علا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا بارك الله فيكم اتباعه صلى الله عليه وسلم فيه الخير والفلاح والسعادة في الدارين، به أعني بصدق الاتباع يعمر الباطن والظاهر، بصدق الاتباع يعمر الباطن والظاهر، وقد فزت ورب الكعبة بذلك إن صدق. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، أي الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه ورضي الله عنه: بحسب المرء من العلم أن يخاف الله، وبحسبه من الجهل أن يعجب بعلمه. بحسب المرء من العلم أن يخاف الله، وبحسبه من الجهل أن يعجب بعلمه. ومعلوم بارك الله فيك أن العجب والانتفاخ يهدم المحاسن كلها، كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله. ثالثا، يرعاكم الله من الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم: التبكير في حضور مجالس الذكر والعلم، مع الجد والاجتهاد في التحصيل وترك الكسل والنوم. قال الإمام يحيى القطان رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ: كنت أخرج من البيت قبل الغداء، كنت أخرج من البيت قبل الغداة فلا أرجع إلى العتمة. تبكير في الحضور، وجد وتحصيل في السماع وماذا والكتب والتعليق ومجالس العلم. وقيل الإمام الشعبي رحمه الله: كيف حصلت هذا العلم؟ وهو الذي يقول: الكلمة التي تحفظونها أو التي تحفظونها ما كتبت سوداء في بيضاء قط، يعني ما كل ما يقول يعني له شيخه أو يسمعه من شيخ يحفظه، ما يحتاج أن يكتب، قال: وما حدثني أحد بحديث فأحببته أن يعيده عليه، فأحببت أن يعيده عليه. ما يريد مرة واحدة يكفي. قال: بالسير في البلاد ونفي الاعتماد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. بهذا حصل، بالسير في البلاد يعني الرحلة ولقاء الأشياخ، ونفي الاعتماد يعني الكسل والدعاء غير يمشي، لا أنا أمشي، ها، وبكور كبكور الغراب مبكر في الحلق ومزاحمة الناس في الجلوس من غير إخلال بأدب طبعا، وأيضا وصبر كصبر الجماد لا يكل ولا يمل، لأنه يعرف أنه إن فاته هذا الخير فاته خير كثير. بارك الله فيكم. أيضا من الوصايا في هذا: علمت علما فاعمل به، فاعمل به. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. وفي هذا يقول الإمام وكيع بن الجراح كما في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للحافظ ابن حبان: كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم، كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم. فهذا بارك الله فيك يدل على أنهم يستعينون على عبادة بماذا؟ بعبادة، على عبادة بعبادة. وكنا نستعين على طلبه، كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم وعلى حفظه بالعمل به، كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم وعلى حفظه بالعمل به رحمه الله وغفر الله لنا وله. ويقول أيضا رحمه الله: استعينوا على الحفظ بترك المعصية، استعينوا على الحفظ بترك المعصية. وفي هذا يقول الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند أبي نعيم في الحلية والجامع للخطيب: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله أو بالخطيئة يعملها. فالعلم يراد للعمل والعمل يراد للنجاة، والعلم إن لم ينفعك ضرك. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله. وأخيرا بارك الله فيكم، أوصيكم وأكرر بضرورة الحرص على الوقت والتأدب بآداب حملة العلم وطلبة الحديث، بآداب طلبة العلم وطلبة الحديث خاصة. قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه: إن الليل والنهار يعملان فيك، إن الليل والنهار يعملان فيك، أليس كذلك؟ يمشي اليوم فاعمل فيهما كما يعملان فيك، اعمل فيهما ولا تكن من الغافلين. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وفي الزهد لهناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا، ليس في عمل، ليس في شيء من عمل الدنيا يعمل ليقتات فيعف نفسه ويعف أهله، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. ماذا يعيش هذا؟ هذا كالبهائم، بارك الله فيك، يقتل الوقت. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ضياع الوقت أو إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من الموت، فإن الموت يقطعك عن الناس والدنيا، صحيح؟ وأما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد ذكر ذلك الإمام البغوي في شرح السنة: أدركت أقواما، الحسن يقول البصري، كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، شحيح على عمره على وقته أن يضيع، أشد من حرصه على جمع إيش؟ المال، لأنه يعرف أن الوقت إن مضى لا يعود وذهب بما فيه من خير أو شر. فانتبه أن تضيع هذه الألقات فيما لا نفع لك منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فالعلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، لم ينل هذه الصناعة. ما تعطي العلم جزءا من وقتك، ها، وما تأتي إلى حلق العلم إلا وأنت خلاص قد تكد الصباح وتلهث وراء الدنيا، ها، وتأتي إلى حلق العلم وأنت مخدر تترنح، تجلس كأنه استراحة، بس استراحة، ما كأنه تحصيل علم، ما ينفع. قليل الدنيا، يقول الإمام أبو حازم أو إبراهيم التيمي، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل، كيف عاد تشتغل بكثير الدنيا؟ ماذا يكون؟ قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. قولوا لي بربكم كيف لو كان الاشتغال بكثير الدنيا أو أكثر الدنيا، ماذا يبقى لهذا؟ ولهذا من ضيع كل هذا ولم يحرص عليه لم يبارك الله له في وقته ولا في عمره أبدا. جاء في ترجمة الإمام محمد بن أحمد بن قدامة، أخو الإمام بن قدامة صاحب المغني رحمة الله تعالى عليهما، جاء في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمته أنه قال: كتب بخطه، أنا أريد أستعذر يعني هذا مثال، بس مثال، وإلا لو ترغبون محاضرة كاملة أسرد لكم فقط نماذج من صبر أئمة السنة وعلماء الحق من السلف إلى يومنا هذا، محاضرة لا تكفيكم، أمثلة موثقة، وكيف أن الله بارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم وكتبهم. جاء في ترجمتي قال: كتب بخطه كثيرا، يقول ابن رجب رحمه الله، من ذلك، من الذي كتب، من الذي كتبه؟ قال: الحلية لأبي نعيم. الناس ما تقرأ الحلية، فضل عن تكتبها الآن، ما تقرأ فيها. قال: كتب بخطه كثيرا، من ذلك الحلية لأبي نعيم، وتفسير البغوي، والمغني في الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين. قال: والإبانة لابن بطة، وكتب مصاحف كثيرة لأهله، وكتب الخرق في فقه الحنابلة،
كتب الخرق كلها كتبها للناس، يكتبها للناس. قال والكل، كل هذا الذي كتبه من مصاحف وغير ذلك يكتبه، حتى كتب الخرق التي هذا يريد كتاب الخرق يكتبه له. يقول والكل يعني فيما كتبه بغير أجرة، كله بغير أجرة. وكان سريع الكتابة، وربما كتب في اليوم كراسين من القطع الكبير. قال الحافظ الضياء المقدسي وكان الله قد جمع له معرفة الفقه والفرائض والنحو، شوف مع هذه الكتابات جمع الله له هذا العلم الكثير والفرائض والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس، وقضاء حوائج الناس. هكذا هذا أنموذج، والنماذج كما قلت كثيرة جدا. بارك الله فيكم، من سلف الأمة في حرصهم، ما يدل على حرصهم على أوقاتهم وشحهم على ماذا؟ أوقاتهم. ابن الجوزي يذكر أنه ابتلي بصحبة البطالين. من هم البطالون هؤلاء؟ ما يقصد البطالين يعني صايعين ضايعين، هؤلاء الذين هم يعني شرار الناس، بطالين هذول الفاضين، فاضي يمشي عند هذا يزور هذا، هو في نفسه صالح ممكن، لكن تعرف بس يدور يجوب الدنيا، ها يمشي يأكل عند هذا يشرب عند هذا، ابتلي يأتون عنده كثيرا. فكان يستغل وقته إذا ما جاء هؤلاء حتى لا يشغلونه عن تحصيل وشغل الوقت ببري الأقلام، يستعب يبري الأقلام، يجهز الأوراق، يقطعها، يصححها، يجمعها، ما أن يقوم هؤلاء طبعا يكهرهم حتى رحمه الله، لكن إذا جلسوا هو في وقت الجلوس يبري يبري يصحح يقوم يكتب. كم البطالين الآن؟ فهمت بارك الله فيك؟ بطالين سواء في الحضور ولا بطالين بالتلفونات، أشغل الناس بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بارك الله في الجميع بهذا العلم والآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب. هذه نبذة منها. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعماركم وأوقاتنا وأوقاتكم، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، إنه جواد كريم. معذرة، هو الكتاب الذي يعني نحن بصدد شرحه، هو كما علمتم وأعلن عنه كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد. واختياري لهذا الكتاب له أسباب، ولكن بينما أنا أتجهز لهذا الكتاب وأجمع وأنظر وأدقق فيما يتعلق به، لا شك وأنا أستحضر هذا أن جمعا من أبناء الطلاب لعل كثيرا منهم لم يدرس شيئا في هذا الفن، وهناك جملة من أبناء الطلاب أيضا من إخوانكم حضروا معنا منذ سنوات، ولا يصح الحالة هذه إلا أن نعطي كل ذي حق حقه. فإلى متى نحن نجلس عند البيقونية فقط أو عند كذا فقط؟ إذا قلنا أنه لا بد مثلا هذا المبتدئ، طيب يعني هذا وكذلك الذي مضى من حقه أن يتعلم كمان، وهذا المراد لما نقول التدرج والانتقال في الفنون وفي الفن الواحد، أليس كذلك؟ هذا سوى الذي يأتيك من خلف مثلا السور هذا ولا من خلف العمود أو عند الباب ولا تحت الباب ولا في الطرقات. يا شيخ يريد أقرأ عليك كذا، يا شيخ يريد ساعة في الأسبوع، ويظن أنه وحيد. لو أعطيت كل واحد ساعة ما بقيت ساعات لكم، أخذوا كل الساعات. هذا حسن، لو أن أستطيع والله ما نبخل على أبنائنا ونرغب في هذا، أن نشبع رغبات الجميع. لكن بارك الله فيكم، أنتم تعلمون ما نحن فيه من الأشغال والانشغال، فنعطي هذا ونعطي هذا قدر المستطاع. أولئك أيضا يجب أن يتقدموا، ومضوا معنا وأخذوا. لا شك هناك أبواب هذه مبنية على سابقات، وكل يبنى على سابقه، فلا بد يتقدم. فوقع الاختيار على هذا الكتاب، وهو كتاب يحتاج إلى تحرير وشرح، وفيه مباحث تحتاج إلى إيضاح وأخذ وعطاء مع الحافظ بن دقيق رحمه الله. قد لا يستوعبها كل أحد، أقول قد، وما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض فتنة، وحدث الناس بما يفهمون. يجب أن يراعى هذا بارك الله فيكم، ويجب على الأستاذ أو المعلم أن يعلم الطلاب ما ينفعهم، وهذا هو الذي يجب أن يكون، ويراعى الجميع في هذا. المهم، فكنت في حيرة والله، كيف نستطيع أن نفصل ونحد يعني نحاول، ومع علمي التام بأن من أبنائنا الراغبين والمحبين أنه سيحضر ولو لم يدرس شيئا. فجاءني اتصال أيضا من أحد المشايخ الفضلاء وبعض إخواننا قد كلمت من قبل، وهذا اتصال قبيل المغرب على حلق الأذان، قبيل الأذان، ويعني كان يتكلم في مسائل، ومن ضمن ذلك أنه بلغني قال يا شيخ تبدأون الليلة. قلت نعم في الاقتراح، فاقترح اقتراحا على الاقتراح، أقول اقترح اقتراحا على الاقتراح، وقلت هذا يصعب أن أهمل الإخوة والأبناء الذين هم يعني مضوا معنا سنوات عديدة ويرغبون في الإكمال. قال لا، ممكن يجمع بين هذا وهذا من محاورات ومشاورات ومناورات. بارك الله فيكم. قلت أنا أعرض على الأبناء الإخوة بحيث أننا نحاول أن نجمع، إما أن نمضي في الكتاب على ما نحن فيه، والاقتراح الذي لعله يعني هو حسن متقارب ممكن أن يجمع بين الدفتين، هو شرح كتاب التقريب للحافظ النووي الذي عليه تدريب السيوطي، تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي يعني التعليق على التقريب والشرح للتقريب. لا شك أنه يعني فيه مباحث وأنواع علوم الحديث في أغلبها وأكثرها، وإن كان كتاب الحافظ ابن الدقيق ليس يشتمل على كل المباحث، لكنه يشتمل على عمد المباحث، مباحث هذا الفن. فأعلم أن كثيرا منكم يعني اجتهد اجتهادا بالغا في تحصيل هذه الرسالة وتكالبت، ولعل هذا الكتاب يعني بقي زمنا وسنوات طوال في أرفف المكتبات، ما لعله سئل عنه صاحب الدار، والآن تسأل ما فيه يقول خلص. هذا خير، جزاكم الله خير، حتى لو أننا أجلنا الكلام فيه فهذا يكتب عندك في المكتبة وكتاب عظيم بارك الله فيه. فلا أدري، والأمر إليكم، هل نستمر أو نأخذ التقريب لاشتماله لأنواع أخرى ونعلق، بحيث أن المبتدئ أيضا والمتوسط يفهم القدر المراد، وآخرون الذين يعنيهم الأمر الثاني أيضا نبسط لهم البسط الذي يناسب إن شاء الله. فلا أدري الحقيقة، أنا تحيرت، ولا يمكن أن نقطع أمرا دون أن نشاور الأبناء، خاصة وقد أعلننا. إيش رأيكم بارك الله فيكم؟ ها كيف نجمع منها؟ ندرس الكتابين؟ ها كيف يعني؟ تقريب هكذا؟ ها؟ ما أسمع. الاقتراح، المقترح، لا اسمه الاقتراح ما هو المقترح. ها؟ تصويت عجيب، انتخابات هذه ولا ايش؟ نعوذ بالله منها. فايش رايكم بارك الله فيكم؟ ها نعم التقريب. ها احمد شوف، الضعيف امير الركب، الضعيف امير الركب. فلعله ان شاء الله ناخذ التقريب، وهذا ان شاء الله اذا انتهينا من التقريب بدانا في الاقتراح ان شاء الله. وخاصة أن التقريب كما قلت شامل، هذا أول. ثانيا الأبناء والإخوة في طلبة الحديث، كلية الحديث، يعانون من فهمهم لماذا؟ لبعض تعليقات السيوطي. ولا حاجة إن شاء الله إلى هذا الاستغلاق إن شاء الله تعالى. نأتي على الله أكبر. السلام عليكم. هذا سائل يقول: أين وجه الدلالة من قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في حفظ السنة النبوية؟ وجه الدلالة بارك الله فيك أن السنة وحي كالقرآن، لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا سائل يقول: هل أحاديث الآحاد ظنية في الفروع أم أنها سواء في الأصول والفروع؟ أحاديث الآحاد التي صحت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ظن، ودعوى أن أحاديث الآحاد تفيض الظن هو طاغوت من الطواغيت التي أتى بها أهل الكلام، كما قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: فما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفيد إلا العلم. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أن الحديث يفيد عملا ولا يوجب علما، يفيد عملا ولا يوجب ماذا؟ علما. يعني ما رأيك يا إمام في هذه المقالة؟ قال: ما أدري ما هذا، إيش هذا الكلام؟ سفسطة بارك الله فيك. إذن الحديث إذا صح وجب العمل به، إذا صح الحديث فهو مذهبي بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الذي الكذاب والذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الله وعلى رسوله، والذي يكذب على حديث الناس لا يعتبر كذابا. إيش يعتبر الذي يكذب في حديث الناس؟ أما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه كما في التعديل للباجي وغيره: أربعة لا يحمل عنهم العلم ويحمل عمن سواهم، قال: ومنهم الذي يكذب في حديث الناس. إذا جئت للتدقيق في ألفاظ الجرح والتعديل هذا قد بيناه وجليناه لما تكلمنا عن مفردات ألفاظ الجرح والتعديل في شرح الضوابط، فارجع إليه. نعم. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.